ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة ليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. ربكة كبيرة وسط المصدرين والمنتجين جراء قرار منع التصدير إلى مصر. نقابة الصحفيين تتهم الدعم السري بمصادرة منزل صحفي في نيالة. رئيس القضاء السوداني يصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعادة النظر في قرارات لجنة إزالة التمكين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أثار قرار قوات الدعم السري بمنع التصدير إلى مصر جدلا وربكة كبيرة بين التجار والمنتجين في كردفان ودارفور، ووصف التجار القرار بالجائر والمحبط، مشيرين إلى أن المتضرر الأول هم منتجو المحاصيل. وقال تجار محاصيل أن أغلب مناطق الإنتاج في كردفان ودارفور تمثل حواضن لقوات الدعم السريع وتفرض السيطرة الكاملة على الطرق التي تربط بين هذه المناطق ومناطق التصدير والاستهلاك الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة. وأكد التجار الذين تحدثوا لراديو دبنجا إعادة الشاحنات التي كانت في طريقها إلى منطقة الدبة بالولاية الشمالية واحتجاز بعضها في مناطق مختلفة من ولاية غرب كردفان ومنعها من التحرك إلى ولاية شمال كردفان. وأكدوا أن القرار شمل مناطق سيطرة القوات المسلحة وليس مصر فحسب. وأدى القرار إلى تراجع كبير في أسعار بعض سلع التصدير، خاصة الفول السوداني المكشور النقاوة. وبحسب التجار فإن محصول الفول السوداني هو الأكثر تأثرا بالقرار في الوقت الراهن، حيث من المتوقع أن يتعرض المصدرين لخسائر كبيرة، وذلك لقصر الفترة الزمنية المتبقية لصادر الفول السوداني. وحذروا من تلف المحصول في المخازن إذ لم يصدر قبل منتصف نوفمبر المقبل. اتهمت نقابة الصحفيين السودانيين قوات الدعم السري بمصادرة منزل الصحفي أشرف عمر في نيالة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق من قوات الدعم السري على هذا الاتهام. وجاءت اتهامات النقابة في بيان أطلع عليه راديو دبنجا، حيث قالت إن هذه الجريمة تمثل اعتداء صارخا على حقوق الإنسان. يذكر أن الصحفي أشرف عمر أبراهيم يعمل مراسلا لهيئة إذاعة وتلفزيون جنوب دارفور ومذيعا بقناة الزرقاء الفضائية. وطالبت النقابة قوات الدعم السري بالتراجع الفوري عن هذا القرار. وأضاف البيان أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية ويدفع نحو مزيد من الفوضى والدمار. أصدر رئيس القضاء السوداني عبد العزيز عبد الرحمن عابدين قرارا بتشكيل لجنة لإعادة النظر في القرارات التي أصدرتها لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير. ومن شأن هذا القرار أن يفتح الباب لتقديم الطعون في قرارات لجنة إزالة التمكين. وتشمل قرارات لجنة إزالة التمكين مصادرة عقارات وقطع أراضي وحل هيئات نقابية كانت تتبع لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير. مستمعين الأعزاء، أترك الميكروفون لزميلي محمد سليمان لمواصلة بقية النشرة.
أفادت الأنباء الواردة من محلية الدندر بولاية سنار بقصف الجيش السوداني لقرية الكامراب غرب محلية الدندر مساء الأربعاء. وأفادت عدة مواقع وسائل إعلام سودانية بسقوط عدد من القتلى المدنيين مع تضارب في حصيلة القتلى، وأشارت إلى سقوط 15 قتيلا. على الصعيد الميداني أيضا اندلعت اشتباكات عنيفة صباح الخميس بين الدعم السريع والقوات المشتركة الموالية للجيش بجبل أوم بولاية غرب دارفور. وقال مصدر من المنطقة لراديو دبنجا أن الاشتباكات اندلعت عند الساعة الرابعة صباح الخميس، مبينا أن قوات الدعم السريع هاجمت القوى المشتركة من محورين عن طريق منطقة حليلات وصليعة بغرب دارفور. من جهة أخرى شهدت مناطق بير الصليبة، رفيدة، بنجورة وقوس بقر حركة نزوح واسعة للمواطنين بعد المعارك الأخيرة التي دارت بمحلية سربة في غرب دارفور. وكانت القوى المشتركة قد سيطرت على محلية سربة قبل أن تنسحب منها. ومن جهة أخرى أعلن الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة أحمد حسين مصطفى أنهم تمكنوا من إقلاق المنفذ الوحيد الذي يمد الدعم السريع بالإمدادات اللوجستية والعسكرية. مشيرا إلى تحقيقهم انتصارات في غرب دارفور، خاصة جبل أوم وكلبس وسربا بولاية غرب دارفور. وقال في تصريح نشرته صفحة القوى المشتركة أنهم مستمرون في تقدمهم حتى الوصول إلى مدينة الجنينة والسيطرة على الحدود. من جهته وصف مسار عبد الرحمن عسيل أحد رجال الإدارة الأحلية المقربين من الدعم السريع في مؤتمر صحفي الحديث عن اقتراب القوى المشتركة من الجنينة بالشائعات. دارت يوم الخميس معارك عنيفة في منطقة المجرم بالخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع مع استمرار عمليات القصف الجوي من قبل سلاح الجو السوداني على مواقع الدعم السريع بالخرطوم. وقال مصدر من الخرطوم لراديو دبنجا أن العمليات العسكرية بوسط وجنوب الخرطوم مستمرة، مبينا أن الطيران الحربي التابع للجيش يواصل القصف مواقع الدعم السريع بالعاصمة. وأشار المصدر إلى أن قوات الدعم السريع نشرت قناصة بوسط الخرطوم مما عاق من تقدم الجيش وتوقله إلى وسط الخرطوم، مشيرا إلى أن أصوات الانفجارات والرصاص يسمع باستمرار. وأضاف أن المعارك بجنوب الخرطوم في المدرعات واللاماب ما زالت مستمرة، ولفت إلى استمرار العمليات العسكرية في بحري، مشيرا إلى عودة بعض المواطنين إلى أحياء الحلفاي والإزيرقاب والكدرو بعد سيطرة الجيش على هذه المناطق. وحاول راديو دبنجا الاتصال بالناطق الرسمي للقوات المسلحة والدعم السريع للتعليق على المعارك بالخرطوم وبحري والموقف العملياتي، لكننا لم نتلقى ردا. شكا لاجئون سودانيون في أوغندا من سوء الأوضاع المعيشية وخاصة عدم توفر المشمعات ومواد الإيواء. وأكد بعض اللاجئين لراديو دبنجا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على مشمع لصنع راكوبة تأويهم لعدة أسابيع. وقال لاجئ تحدث لراديو دبنجا أنه وصل إلى المعسكر قبل نحو عام وعشرين يوما ولم يحصل على مشمع حتى الآن. وأضاف أن هناك شحا أيضا في الأغطية والبطاطين حيث لم يتوفر أي منها كذلك، وعاد ذلك إلى ما وصفه بالتلاعب بين بعض اليوغنديين والسودانيين دون أن يكشف المزيد من التفاصيل عن هؤلاء المتلاعبين. لكنه أضاف أن اللاجئ يمكن أن يحصل على الخدمات إذا دفع أموالا تمثل رشاوى، لكنه لن يحصل على أي شيء إذا لم يدفع. وأضاف لراديو دبنجا
يعني أسي أنا في المعسكر كنا كنا واحد من الناس دي تقريبا 21 يوم حتى الآن ما لاقي مشمع أربط فوق، لا بطانية ولا طبعا من البرد، لا مشمع ولا أي شيء من المقومات. وده كله بيعود لأسباب بتاع التلاعب ما بين اليوغنديين والليدرات السودانيين اللي هم بيمثلوا الفئة من المجتمع السوداني.
هذا ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على رد فوري من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أو السلطات الأوغندية. شكا مواطنون من منطقة بيلي سريف التابعة لمحلية الملم شرق جبل مرة بجنوب دارفور من توقف المرافق الصحية في المنطقة منذ أكثر من عام. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن المدينة تشهد تفشيا لسوء التغذية ووفيات الأطفال، ودعا المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني وخاصة في المجال الصحي للتدخل العاجل، كما طالب المنظمات بالتدخل من أجل إنقاذ أرواح عدد من الأطفال المصابين بأمراض سوء التغذية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا
وإدارة بلي سريف قال إني أنا من أزمة حاد جدا جدا في الجانب الصحي تحديدا، لأن عندنا كان مستشفى وواقف منذ عند الهرب 15 أبريل بدو جميع المنظمات الدولية الآمنة مثلا في مجال الصحي. الثاني قد نتالي أخي المنظمات الإغاثية، ففي مثلا أطفال يوميا قد تموت أكثر من 3-4 يوميا يعني. دعوانا لجميع المنظمات الآمنة في مجال الإنساني.
اعتبر السفير السابق عبد المحمود عبد الحليم إعادة فتح مكتب للاتصال تابع للاتحاد الأفريقي بالسودان إجراء هاما. واعتبر في حديث لراديو دبنجا المكتب نافذة مهمة للتواصل والحوار بين الجانبين، مضيفا أنه أمر كان غائبا خلال الفترة السابقة. ويأتي حديث عبد المحمود عقب التوصية التي صدرت من مجلس السلم والأمن الأفريقي بإعادة فتح مكتب تمثيل للاتحاد الأفريقي في السودان. وقال عبد الحليم الذي شغل منصب سفير السودان بأثوبيا ومندوبها الدائم في الاتحاد الأفريقي لراديو دبنجا أن السودان كان يتهم الاتحاد الأفريقي بإزدواجية المعايير، وأضاف أن السودان يتطلع لأن تشمل مرونة الاتحاد الأفريقي الحالة السودانية كما شملت حالات لدول أفريقية أخرى، وعبر عن عمله في أن يصل الجانبان إلى تفاهم وتحل المعضلة الحالية، بما يؤهل السودان لاستعادة دوره الطبيعي والهام في الاتحاد الأفريقي. وأوضح السفير عبد الحليم أن الزيارة الحامة لوفد مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى السودان شكلت بارقة أمل لاستعادة السودان لموقعه الطبيعي. وجه رئيس المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات السودانية المصرية السفير علي يوسف مناشدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتوجيه باستمرار العملية التعليمية في المدارس السودانية بصورة استثنائية لعام واحد حتى لا يتضرر الطلاب السودانيين في مصر. وأقر في حديث لراديو دبنجا أن هذه المدارس تواجه مشكلة معقدة وكبيرة تتعلق بالطلاب السودانيين الذين كانوا يدرسون في المدارس السودانية بمصر، مشيرا إلى أن عددها يفوق 400 مدرسة. وقال إنها لم تلتزم بالنظم والأصول القانونية لفتح المدارس، وواجهتها مشاكل تتعلق بالقواعد والأسس السودانية أو المصرية المتبعة. وأوضح يوسف أن أهم المشاكل التي تواجه المدارس السودانية بجمهورية مصر أنها لم تلتزم بالوفاء بالمتطلبات الخاصة بإنشاء المدارس وتوزيع الفصول، فضلا عن وجودها بالقرب من مواقع سكنية مصرية تشتكي من إزعاج هذه المدارس خلال أيام الدراسة. ونوه إلى أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، حدث هذا من قبل وطلب منها العمل بصورة عاجلة جدا للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لعملها في مصر والمرتبطة بالجهات التعليمية في السودان. ويعتبر أن هذه المشكلة تسبب قلق لكل الأسر السودانية التي لديها أبناء يدرسون في هذه المدارس، خاصة أن الامتحانات بعد شهرين. ونوه إلى أن هناك جهودا كبيرة مبذولة من قبل السفارة السودانية ممثلة في السفير ومستشاره الثقافي والجهاد التعليمي في السودان وجمهورية مصر. وأضاف لراديو دبنجا:
هذه المدارس تواجه مشكلة يعني كبيرة، لأنها انشئت بصورة أغلبها لم تلتزم بالنظم والأصول القانونية لفتح المدارس، وواجهتها سواء كانت القواعد والأسس السودانية أو المصرية يعني حسب النظم المتبعة.
على صعيد متصل، وصف معلم سوداني قرارات المستشارية الثقافية بسفارة السودان بالقاهرة حول استمرار إقلاق المدارس السودانية بالضبابية، وقال إن السفارة تصدر قرارات متكررة تحذر فيها أولياء الأمور بعدم سداد أي رسوم للمدارس، وتحذر أصحاب المدارس من فتح المدارس إلى حين استجابة الجانب المصري للمناشدات السودانية باستمرار العملية التعليمية في القاهرة. وقال الأستاذ إسماعيل شريف المعلم بالمدارس السودانية بجمهورية مصر العربية إن احترام السيادة المصرية أمر هام. وأضاف لراديو دبنجا:
الآن المشهد بيؤكد إنه في ضبابية كبيرة جدا جدا في قضية التعليم السوداني بالقاهرة، قرارات متكررة وتحذيرات تطليق السفارة بين الفينة والأخرى، بتحذر فيها أولياء الأمور من تسديد أي رسوم للمدارس، بتحذر فيها المدارس نفسها أو أصحاب المدارس من فتح المدارس.
كما عبرت اللاجئة إنصاف عبدالله من معاناة الأسر والأبناء في جمهورية مصر العربية بسبب قرار عدم فتح المدارس السودانية بالقاهرة، وعبرت أن أملها أن لا يكون إقلاق المدارس السودانية نهائيا، وأن يكون هناك خط رجعة نظرا للظروف التي تعيشها الأسر. وأضافت لراديو دبنجا:
نحن حتى الآن يعني عايشين في حالة بتاعت شد عصبي، وعايشين في وضع لا يعلم به إلا الله بسبب القرارات الأخيرة باحتمالية عدم استمرار الدراسة في المدارس السودانية أو عدم فتح المدارس السودانية في مصر. فنحن بنتمنى ما يكون ده قرار نهائي.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن المكتب القيادي للاجئين السودانيين في مخيم كرياندونغ بأوغندا أن أكثر من 3000 أسرة لم تتسلم مستحقاتها الغذائية لشهر سبتمبر الماضي. وأكد المكتب في تصريح صحفي الخميس أن العديد من هذه الأسر تواجه نقصا حادا في الغذاء، حيث لا تمتلك حتى وجبة في اليوم، ودعا المكتب الجهات المختصة إلى التحرك السريع لإيجاد حلول تمكن الأسر من استلام مستحقاتها. من جهة أخرى، كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة يوم الأربعاء أن 54,343 لاجئا سودانيا وصلوا إلى أوغندا. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبنا ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك، شاورينا سرايب والروق دروبه، شاورينا سرايب والروق دروبه، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك
راديو دبنجا. سمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. نخصص هذا اللقاء للحديث عن مجموعة المناصرة من أجل السلام. هذه المجموعة التي تكونت مؤخرا بقيادة الدكتور فرانسيس دينغ والبروفيسور عبد الله النعيم، وقد عقدت المجموعة في بداية شهر أكتوبر الحالي سلسلة من الاجتماعات في نيروبي للتشاور حول قضايا الحرب والسلام والعدالة الانتقالية ورسم استراتيجية عمل للمجموعة في المرحلة القادمة. في هذه الحلقة سنحاول إلقاء الضوء على هذه المجموعة والتعريف بها ومعرفة أهدافها ووسائل عملها والصيغة التي ستتحرك بها من أجل وقف الحرب وعودة السلام إلى السودان. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور عصام عباس عضو المجموعة. دكتور عصام أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة وشكرا على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
شكرا أستاذ رشيد وشكرا لراديو دبنجة الذي عودنا دائما أنه مهموم بالقضية السودانية وبمتابعتها. شكرا جزيلا للإطلالة من عبر راديكم إلى الشعب السوداني في حديث يتعلق بصناعة السلام في السودان.
طيب يا دكتور، يمكن يعني قبل ما ندخل في تفاصيل عمل المجموعة، لأنك شوية تكلمنا باختصار عن تكوين المجموعة وأهدافها بشكل مختصر يعني.
شكرا جزيلا. يعني بوصول الحرب الأهلية للسودان، طبعا الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل 2023 إلى مستويات غير مسبوقة، معلومة للجميع بارتفاع معدل النزوح داخليا، ارتفاع معدلات اللجوء إلى دول الجوار، ارتفاع معدلات الوفيات، ارتفاع معدلات الجرائم المرتبطة بالحرب، المآسي المرتبطة بالصراع الحاصل في السودان، تداعي المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي لإيجاد حل هذه الكارثة غير المسبوقة في الفترة الأخيرة، كان لزاما على أنه لازم يكون لنا دور فعال جدا في أنه نساهم في ضمن جهود سواء كانت المحلية أو الإقليمية أو الدولية لإيجاد حل. لذلك تداعى مجموعة ونفر مهتم جدا من أكاديميين ونشطاء ومهتمين بحقوق الإنسان ومواطنين يؤمنون بأن الحرب يجب أن تتوقف والنزاع يجب أن ينتهي وأن نعود مجتمع متماسك كما كنا في الماضي البعيد. تداعت المجموعة دي في مطلع أبريل يوليو الماضي وضمت مجموعة من الأكاديميين زي ما أنت ذكرت وتفضلت على رأسهم الدكتور فرانسيس دينغ الرجل المشهود له بالسعي للحلول ليس على مستوى السودان فقط وإنما مستوى القارة الأفريقية، وأيضا البروفيسور عبد الله أحمد النعيم باهتماماته الكثيرة جدا بصناعة السلام وآخرين من أصحاب الدرجات العلمية الرفيعة، من أصحاب الرؤى الفكرية المتماسكة، من الصادقين جدا في إيجاد حل القضية السودانية، وانتظموا في سلسلة من اللقاءات لبناء أولا إطار مفاهيمي يلتف حوله في القضايا الرئيسية المعنية بها المجموعة، وهي لا تخرج عن وقف الحرب وصناعة السلام واستدامته، بالإضافة للمساهمة بصورة فعالة جدا في تخفيف الآثار الإنسانية المتعلقة بهذه الحرب اللعينة.
طيب يا دكتور، يمكن القضية الأولى التي يعني تطرقتم لها في اجتماعاتكم الأخيرة هي السرديات المرتبطة بالحرب، ما هو الموقف أو التحليل الذي توصلتم إليه؟
طيب شكرا جزيلا. الحقيقة دي نقطة مهمة جدا، خلينا يعني نتكلم فيها بوضوح تام. الحرب قامت بين إذا سميناهم طرفين، كل طرف من الطرفين بدأ يقدم في سرديات يدعم بها نزعته نحو استمرار الحرب. هذه السرديات إذا مسكنا أحد الأطراف أو مسكنا مثلا الدعم السريع بيتكلم على تذكير دولة 56 ويتكلم على مظالم تاريخية، وحقيقة لا جدال في أنه في مظالم تاريخية وهذه المظالم التاريخية يجب أن تواجه وتدرس، لكن ليس مبررا أن يكون تزكية روح المظالم سبب في التمدد في الحرب وفي التمسك بأنه لا بد من تستمر الحرب. السردية الثانية مقدمة من الطرف الآخر يتكلم عن الكرامة، إنه هذه الحرب حرب كرامة وهذه الحرب حرب وجودية، فبالتالي أصبحت المجموعة ترى إنه سردية الكرامة وسردية في دولة 56 هي أجندات عسكرية خاصة بالطرفين، وإن الحرب تستهدف المدنيين في منازلهم وفي سجونهم وتعرض مستقبل السودان للخطر. بالتالي نحن كمجموعة بنرى إنه حرب 15 أبريل هي استمرار لنزاعات طويلة الأمد بدأت من جنوب السودان وفي دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان، وهذه النزاعات يجب لا يمكن أن يتم حلها عسكريا، وبالتالي تبنت هذه المجموعة سردية ثالثة. هذه السردية قائمة على مواجهة جذور المشكلة والقوص فيها وتحليلها، ومن ثم الخروج برؤية. هذه الرؤية هي الرؤية المنطقية التي تحكس أسباب المشكلة وكيفية الوصول لحل، وبالتالي تضحض المجموعة بصورة واضحة جدا سرديات الحرب القائمة على تفكيك دولة 56 وعلى الدفاع عن الكرامة، وتدفع برؤية متماسكة جدا على الوصول لحل متكامل للمشكلة السودانية، سواء على مستوى إزالة المظالم التاريخية أو سواء على مستوى تحقيق المصالحات المجتمعية أو القوص في جذور المشكلة السودانية، وابتداء رؤية حل تقود إلى السلام المستدام وليس السلام اللحظي، لأنه السودانيين طوال الصراع كثيرا ما يتوصلوا لاتفاقات، لكن هذه الاتفاقات إما اتفاقات تنتهي بعلاقة بين النخب وتقاسم السلطة ويستمر الصراع، أو أنها اتفاقات تطفئ نار القتال والصراع في منطقة ما ولكنها تفجره في منطقة أخرى. بالتالي الرؤية متعلقة بالوصول لحل شامل متكامل وحل مستدام.
طيب، هناك ثلاثة قضايا تطرقتم إليها باعتبار قضايا محورية في أي سلام قادم ومستدام في السودان: الجيش المهني الواحد، قضية علاقة الدين والدولة، وقضية العدالة الانتقالية. يعني كيف تربط بين هذه القضايا والسرديات التي ذكرتها؟
طيب، لا لا لا، إذا جينا مثلا لقضية الجيش المهني الواحد، أصلا يعني لا جدال بأنه أي دولة تتعدد فيها الجيوش مصيرها أن يحصل فيها صدع، وكل الدول الحديثة والدول المتماسكة فيها قوة عسكرية واحدة هي التي تمتلك القوة بموجب القانون. للأسف الصراع في السودان ارتبط بأن كل جهة تبدأ الصراع بتكوين جماعة مسلحة، بالتالي المجموعة رأت أنه دعم الاتجاه لبناء الجيش المهني القومي الواحد، الجيش القائم على أسس المواطنة، الجيش القائم على أسس القومية، الجيش الذي يرى فيه أي سوداني نفسه، الجيش الخالي تماما من أي أيديولوجيات، وبالتالي يحتكر القوة ويدعم ويساند عملية السلام. وبالتالي يعني المجموعة ترى بأنه الوضع الحالي القائم على جيوش متعددة وعلى حركات مسلحة هي أيضا جيوش يفاقم الوضع بصورة كبيرة جدا، وتدعم الاتجاه القائم على ضرورة بناء الجيش المهني القومي الواحد، وهو مطلوب يعني ظل قائما لفترة طويلة جدا من الزمن، وتنادي به معظم الكيانات السياسية، وعقدت له الكثير جدا من الورش المخصصة. النقطة الثانية اللي هي المتعلقة بقضية الدين والدولة، المجموعة تدارست بصورة مكثفة جدا علاقة الدين بالدولة، وإنه الدولة يجب أن تكون على مسافة واحدة من جميع الأديان. حتى الدين الغالب في السودان الدين الإسلامي يعني فيه من الأسس والضوابط والقيم الغير منزلة الآن إلى أرض الواقع، وإنه كثير جدا من النخب السياسية بتستخدم الدين ليس لأجل إقامة الدين. الأديان عموما تقوم على العدالة، على المساواة، على حقوق الإنسان، أما أن يستخدم الدين لأغراض سياسية، أما أن يستخدم الدين لدغدغة مشاعر البسطاء، أما أن يستخدم الدين كمحفز للبسطاء إنه حبوا إن الدين في خطر، وأن الغرض أساسا الوصول واعتلاء السلطة كما كان موجودا خلال 30 عام الماضية. فهذا ما ترفضه المجموعة تماما، وتسعى إلى 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 أن توضيح العلاقة بين الدولة والدين، بحيث أن يقول الدين فيما يتعلق بضبط المجتمعات، القيم والسماحة والتعايش والتماسك، بينما الدولة معروفة بمكوناتها كيف تدار وكيف يتم تداول السلطة فيما بينها وكيف يتم تحقيق العدالة وكل القيم الإنسانية السامية، بعيدا عن الزيج الدين في قضية كيف تدار الدولة.
طيب يا دكتور، يمكن الزمن بداهمنا، أنا عندي سؤال أخير لك حول دور المجتمع المدني في وقف الحرب. هذه واحدة من القضايا التي تطرقتم لها باستطالة في هذا الاجتماع.
نعم، هي قناعة تامة بأنه المجتمع المدني هو رأس الرمح في الوصول إلى حل للقضية السودانية. ولما نتكلم عن المجتمع المدني هو تعريف شامل كامل بيشمل جميع المدنيين، جميع المكونات المدنية على مستويات المختلفة، سواء كانت مكونات مهنية، مكونات نقابية، مكونات مجتمعية، مكونات سياسية وغيرها. إنه هذه هي مكونات المجتمعات الطبيعية، وبالتالي أن تنأى الجهات التي تحتمد القوة وتحتمد العمل العسكري وسيلة للوصول إلى السلطة عن 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 تبتعد تماما ويترك الأمر للمكونات المدنية وللمجتمع المدني. لذلك كانت الندوة أو الورشة تخاطب المجتمع المدني بصورة كبيرة جدا، وأن السلام لن يتحقق إلا بتماسك المجتمع المدني. وحقيقة لو نظرنا يا أستاذ رشيد، نحن بنجد إنه هذه الحرب يعني في إذا انزلقت نحو حرب أهلية ليس لها من وسيلة أو مضاد قوي جدا أو حائط صب خلاف تماسك المجتمع المدني لي يحول ذو الانزلاق لصراعات عرقية أو صراعات جهوية أو غير من تشوهات المجتمعية الكبيرة جدا. لذلك المجموعة تعتمد اعتماد كامل وأساسي على مشاركة منظمات المجتمع المدني في بناء صناعة السلام أولا، ورعاية السلام ثانيا، وضمان استدامة السلام في المستقبل.
الدكتور عصام عباس، عضو مجموعة المناصرة من أجل السلام، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة وإلقاء الضوء على نشاطات هذه المجموعة.
شكرا جزيلا أستاذ رشيد سعيد، وأنا أتمنى أن نلتقي في فضاءات ديمقراطية مدنية في القريب العاجل بإذن الله.
مستمعين، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص من مدينتي كادوغلي حاضرة جنوب كردفان ومدينة الفولة حاضرة غرب كردفان، ونختم هذا اللقاء الخاص من مدينة بورام بولاية جنوب دارفور، ونتناول في هذا اللقاء الأوضاع الإنسانية والصحية في مدينتي الفولة وكادوغلي، بالإضافة إلى الأوضاع الصحية للقطيع بمحلية بورام بولاية جنوب دارفور. ونبدأ هذا اللقاء الخاص من مدينة كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان. ويسعدنا أن نلتقي الأستاذة والناشطة الحقوقية عجيبة الخير. أهلا ومرحبا بك أستاذة عجيبة في راديو دبنجا. نبدأ معك بأمراض سوء التغذية. يعني مؤخرا في تقارير وفيديوهات وصور يعني أثرت إصابة عدد كبير من الأطفال في مدينة كادوغلي بسوء التغذية. كيف أوضاعهم الآن وهل في زيادة في الحالات؟
الأمراض بتاع سوء التغذية طبعا بنسبة 100% هنا في الولاية.
نعم.
يعني مستشفى الأطفال ده كل يوم هسي أنا سأنجوا بدوختي كان عيان.
نعم.
أنت عارفة عن برا سوء التغذية ده عبارة عن مكدس عديل.
محولة. ده في كادوغلي
يعني مكدس من في كادوغلي سوء التغذية مكدس تماما. ده لجوا المستشفيات غير اللي ما قدروا يعني يجوا المستشفى خايفين وما عندهم قروش والجريرة دي.
نعم. نعم. يعني
هنا الدخل بتاع النساء محدود تماما.
نعم.
وهو بيشتغل بالسوق واحدين هسي الزراعة يعني زرعوا ولكن طبعا الزراعة ما بنسبة 100% بتمسك دور.
نعم أكيد.
لأنه زراعات بتاعت جباريك ويعني ما زراعة بتاعت زراعات الكبيرة الحواشات كده.
نعم.
جباريك بس لأنه في خطر بتاع إن أنت تزرع في الخلا.
نعم. أستاذة لو اتكلمنا يعني عن الوضع العام كده في مدينة كادوغلي الآن. أنت في مدينة كادوغلي الوضع الإنساني يعني الأسعار معاش الناس الأمراض الوبائيات الوضع العام كده
صراحة الأسعار دي ما في من تناول الجميع دي حاجة معروفة.
نعم.
إحنا السلع عندنا هنا كانت غالية شديد جسي شوية الأسعار قلت يعني كان الكيلو بتاع الدقيق كان عامل 8 بس عامل 5 بس كيلو الدقيق بـ5.
نعم.
لكن برضو الخمسة دي بتغلب كثير من الناس.
نعم.
الملوة بتاعت العيش كانت عاملة 18 بس عاملة 13.
نعم.
ملوة واحدة بتاعت عيش يعني برضو 13 صعبة للناس.
أكيد طبعا.
السكر برضو كان عالي بس السكر عامل برضو 5.5.
نعم.
ال يعني دي الأسعار
نعم نعم نعم. والوضع الوبائي كيف الآن؟ الدنيا خريف وأمطار هل في ملاريات؟
ملاريات كثيرة جدا جدا. الملاريا بنسبة 2%
حول الله
بسيء ملاريا دماغية لأول استفاقة سلطانية.
نعم.
فالملاريا لو أنت طوالت الملاريا الخبيثة.
نعم.
وما شاء الله المستشفى يعني التقديس بتاع الأطفال خلي.
نعم.
المستشفى ممكن
من المستشفى الكبير والعد بتاع الدوائي
برضو.
الوضع الدوائي هل الأدوية متوفرة وأسعاره كيف؟ وكل مريض يعني يمشي بيلقى دواء؟
الكينين هسه ما متوفر. الكينين ما متوفر وأكثر الناس اللي بيجيهم الملاريا بتاعتهم بتكون عالية شديد بيكونوا محتاجين كينين. كينين اللي من برا هنا صراحة ما قاعدين يقدروا يشتروا كينين. قاعد يحصل حالات بتاع الوفيات بسبب الظلام وجزء كبير من الأدوية اكسبر هنا في كادوغلي.
نعم.
مو في أدوية بس خش يعني كل الأدوية يعني جزء كبير شديد الأدوية فالرد بتمشي عليه هس بيقول لك الدواء ده اكسبر.
نعم.
أنت محتاجين تشيله كده صغر احتمال ما اشتغل أدوية غالية شديد بيجيبوا ناس معينين لأنه متوفرة أصلا اللي هو بيجي يكتهي بيدخل الأدوية مرات بينهبوها في الشارع كالعادة.
نعم.
في الشارع طبعا بيجي حاجة عادية شديد.
نعم. مشاهداتك في الأمراض سوء التغذية كده احكي لنا الأطفال تقريبا عددهم كم والحاجات اللي بيدوا عليهم شنو الآن يعني
حسي في القاصة بتاعت اليونيسيف وصلت قبل فترة.
نعم.
فيها لبن وفيها المكمل الغذائي.
نعم.
البتاع اللي بيجيبوه الدكول بيجيبوها بالكيس دي.
نعم.
لكن ده كله بتاع سوء التغذية الحاد طبعا لأنه كل الأسواق هنا سوء التغذية الحاد شديدة. طيب دي الحاجات الحس وصلت حسي كده اللبن والوجبة دي
وما
رياض أدوية بتاعت أطفال.
نعم.
لكن في مستشفى الأطفال في نشوات ما مؤهل.
نعم. وما في
مستشفى ما مؤهل
ما في وفيات بسبب سوء التغذية وسط الأطفال
في يعني هنا الحياة دي وصلت قبل أسبوعين الولاية.
نعم.
يعني قبل الجوان ده ما أظن تعمل الإجراء بتاعين هي تحكم من سلطة وضوالي في الفترة دي.
نعم. عندك إحصائية أو إحصائية تقريبية عن عدد الوفيات كم أو بمعدل كم مثلا في الشهر أو في الأسبوع؟
أيوة، وفي برضو في حالات بتاع التسمم لا تحصل للأطفال لأنه بيأكلوا أي أكل سائل في الشارع وكذا، بيأكلوا الشجر يعني قبل 25 يوم ولا 26 يوم وماتوا 4 أطفال، ديل أخوان 4 أخوان ماتوا بالتسمم. قبليه برضو في برضو أخوان يعني كلهم بيكونوا أخوان كده لأنه بيطلعوا طير وكده بعدين يأكلوا عشبة صناعة دي بتاعة البنبلاش دي لأنها لا تتشابه مع بتتشابه مع الكور.
اسمها شنو؟
بنبلاش لا تشبه الكور.
أيوة
يلا هم بيأكلوها على أساس إنه دي هي يعني كده، فطوالي بيحصل تسمم طوالي وقاتل يعني ما بتلحق أصلا. دول الحالات الكثيرة كان بتاع التسمم دي كانت حالات كثيرة شديدة. وطبعا الحاجة الكبيرة إنه العمليات بتتعامل هنا في بادوه بدون أكسجين، ما في أكسجين. عمليات بتاعت المثل الطولي كان ما في أكسجين في الولاية، في المنظمة اللاكتب يعني بتجيب أدوية المستشفى علينا مسألين شغالين في الأنبر بتاع المثل الطولي هم بيجيبوا الأدوية المفروضة للطاولي.
وأوضاع في نزوح داخلي يعني في ناس في أوضاعهم كيف؟ نزحوا من مناطق لتانية.
المدارس الناس اللي نزحوا من كل نزح بتاع لقايا من المينا البري تاني من المينا البري برضو نزحوا لجوا الولاية، في نزح بتاع كيزة لجوا الولاية في المدارس، في نزح بتاع النص في اللي برضو نزحوا لجوا المدارس، في نزح من داخل الولاية من حجر النص برضو للكويت للبدارة يعني الطرم في الكويت الطرم بتاع كيغا بيجو كبير نجح للولاية موجودين في الموارد بعد مرسفة سبيمار بديسة الملكية الثانوية بدر الكبرى يعني أقول بس المدارس كالب مش الناجحين موجودين في الموارد في ناس بعد في أطراف الولاية كده عاملين كرامة كده بعد في
نعم. في أي منظمات بتقدم لهم أي دعم أو إعانة؟
في أنا عارفة حاسة دي صراحة المنظمة الواسعة معناتي من الخارجية هم شغالين ما وقفوا نهائي، أنا عارفة دي عارفة دي المنظمات اللي قاعدة تقدم المنظمات ليش تقدم المنظمات وشكافة برضو اشتغلت كان بيجي الكيت ومنظمات شفلان برضو اشتغلت
نعم
شكلها الشغالة بس هو مراش وكده
نعم
كده المنظمات المدبعة معاناتها الإنسانية هي الـNRC والـDRC هي أفلام.
نعم أستاذة نعم لو تكلمنا عن الوضع الخدمي يعني الخدمات في داخل مدينة كادوغلي الموية الكهرباء هل اتأثرت بالحرب أم في كل الخدمات متوفرة؟
طبعا احنا الكهرباء دي من الحرب دي قامت بعد الحرب بأسبوعين الكهرباء وقفت تماما لما في تعليق لين بغرابة السنة ونص أو أكثر ما في كهرباء نهائي، شغالين بالطاقة الشمسية وشغالين بالطاقة الشمسية طبعا أفراد يعني شغالين بالبوابير المويه ما بيشتروا مويه مراحة المواتير بتجي وهو أصلا ما في التأثير بيجي من المواتير بتشتغل بس إذا فت كل الناس كلها بيها تشتري مويه من الدوام كده برضه أنا عرفت اشتغلت برضه مع بعض المياه.
شكرا للناشطة والقيادية النسوية بمدينة كادوغلي الأستاذة عجيبة. وننتقل إلى مدينة الفولة حاضرة غرب كردفان والتقينا أحد المواطنين لمعرفة الأوضاع هناك. أهلا ومرحب بك وياريت تخطنا في الأجواء العامة في مدينة الفولة خاصة إنه هذه الأيام يعني بشريات الخريف والدراتية والمحاصيل الزراعية كيف انعكست هذه الخيرات على المواطنين في مدينة الفولة؟
البشريات بتاعت الحصاد طلع ده انعكس على حياة المواطن بقى في رخاء شوية في موضوع العيوش. القرار اللي هو القرار بتاع القرار اتخذوه ده بتاع رجاع المواشي ده زي انعكس الصادر ده زي انعكس حسيبه انعكس على مستوى السوق لأن كيلو اللحمة كان بستة رجع لأربعة دي معناها انعكس. بس لو في مشكلة بيكون في مشكلة على مستوى السكر السكر والصوابين لأن هي بتجي من دولة جنوب السودان وزي الخريف سنة تقيل شديد وما وصلت يعني أو لو وصل فيه ندرة أو بغلة دل السلاحتين احتمال تكون مؤثرة على الناس لكن خلاف ذلك الحياة عادية.
وكيف استقبل التجار يعني وقف الصادر والمحاصيل الزراعية؟ ما في تأثير ما تحدثه، كيف استقبلوا القرار ده؟
والله هو طبعا الفولة دي ما فيها تجار اللي هو يسموه تجار كبار، حتى لو في تجار صغار يعني ما تجار على المستوى. هو الصادر احنا عندنا هنا في بهاي في عربات قاعد تمشي، دكارات بتشحن بتمشي تصل الخرطوم، لكن بعد ذلك بتمشي من الخرطوم قدام اللي تكون قاعد بالخرطوم عارف، لكن عندنا دفارات يوميا رحلة مارق وجاي اللي هو على مستوى الفحم والبهايم. لكن تحس ان لان الحاجه تراجعت، لان الان في رخوه على مستوى السوق. الرخوه معناها في القرار تاثر او تاثر بالقرار. لكن لحد كلامي معاك كده امبارح اللي طلع في بتستنى في عربات مارقه وجاي يعني. لكن في اتجاه هسي يومين ثلاثه لو الشوارع دي جفت حيتفتح لنا سكه، حتتفتح لنا سكه النعام، والنعام اول ما يتفتح على دول جنوب السودان بيحصل رخوه عاليه على مستوى المناطق بتاعت غرب كردفان، المجلد، الميرة، مدبب، لحد المحليات الجنوبية كلها بتنتعش مع حركة التجارة.
نعم، الوضع الصحي هل في انتشار للملاريات، حمى الضنك، كل الحاجات دي الكوليرا؟
والله امبارح أنا كنت في المستشفى في زيارة واحد من أصدقائنا ديل في المستشفى. في ملاريات وفي حميات، لكن ما بالانتشار البقولة عليه. هاي في ملاريات، لكن المستشفى فيها يعني قالوا كنا في العنبر رقيتهم 4 أنفار معزولين، انا ماشي له 4 أنفار يعني ما في تقدس الزمان الكم موجود يعني في سن المستشفى، لو الا لو في مستشفيات ثانيه او في خيارات ثانيه او في عياده، لكن المستشفى انا سجلت لها زياره بنفسي ما فيها اي في ملاريا. لكن بالنسبه لنا ده شكل طبيعي زمان، مضطرب بشكلها المنتشر في الاعلام ده عندنا هنا لاسه ما ظهرت ما وصلت الله.
نعم، والادويه متوفره
الأدوية المتوفرة اللي هو من دولة جنوب السودان اللي هو من النعم، بتجي المجلد اللي هو من المجلد بجوال فولة هنا.
أسعاره كيف؟
والله هاي في حس أن في غلاء، في غلاء في على مستوى المحاليل الوريدية دي فيها غلاء، لكن الغلاء ذات على متناول يد المواطن، يعني ما الغلاء على متناول يد المواطن يعني ما الحاجة صعبة. اثنين، الحاجة الثانية في جمعيات ميزانية كده في المستشفى كان بتوفر بعد العلاجات اللي هو الضرورية لحياة الإنسان. كان زي قبل فترة وزعوا لتسعين نفر للأمراض المزمنة دي زي شرطت فاتورة كبيرة أو شرطت فاتورة للناس كتير. وفي شغل برضو قامت بهم منظمة كونسير لمساعدة المرضى، برضو حصرت لها زي 200 وحاجة برضو كده. دي الحاجة المخففة على الناس. اثنين، أصحاب الصيدليات ذاتها من الملاحظة بتاعتي عندهم صناديق خيرية، يعني لو جيت عندك علاجك ناقص قروش لكن من صناديقهم الخيرية دي بقوموا يوفروا لك أو بقوموا بيمنحوك دواك بعدك بيشيلوا حقه من خلال الصندوق الخيري الموجود في الصيدلية ده.
شكرا جزيلا، وننتقل إلى محلية بوران بولاية جنوب دارفور. والتقينا في هذا اللقاء الخاص دكتور محمد نصر أحمد من إدارة الثروة الحيوانية بمحلية برام، وسألناه عن جهود إدارة الثروة الحيوانية في تطعيم القطيع وما هي احتياجاتهم وأبرز المعوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد نصر أحمد، إدارة الثروة الحيوانية محلية برام. حقيقة في الفترة اللي فاتت دي بالتعاون مع الجهات المعدة قمنا بعمل ما شاء الله كبير جدا في تطعيم 70% من القطيع الموجود في محلية برام أو في المنطقة الجنوبية بشكل عام. وبما أننا يعني منطقة متاخمة للجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، وغالبية الماشية اللي بتأتينا في الشمال في فترات محددة، وبالتالي كان نحن همنا أنه بالضرورة الأمراض اللي متوفرة عندنا هنا أو الأمراض المستوطنة نقوم بعمل تجاهها أيا كانت. فبالحمد لله رب العالمين مع جهود الإخوة في إدارة الثروة الحيوانية بالولاية وأخواننا في معمل الأبحاث قمنا بعمل متكامل في تطعيم 70% من القطيع. ولكن هذا العمل ما كفاية، يعني المطلوب في خريف هذا العام بالذات إنه خريف ما شاء الله يعني أمطار غزيرة جدا، وبالتالي حيكون في نواغل كبيرة جدا للأمراض وفي حشرات كثيرة جدا كانت في الفترات السابقة غير متوفرة. الآن بنعاني من كمية من الحشرات يعني ونواغل الأمراض، وبالتالي نحتاج لجهود كبيرة جدا من المنظمات. ما نعانيه في الثروة الحيوانية حقيقة أول حاجة قلة القوى العاملة، بالإضافة للإهلاك الكامل لغالبية المواد المستخدمة في عمليات تطعيم الأبقار، بالإضافة إلى ما فقدناه من معدات جراحية ومعدات يعني معينات للعمل في هذا القطاع، وبالتالي شغالين بجهد المغل يعني بعمل زي ما قال معظم الأشياء العاملين بادي حصل لها إهلاك، لأنه فترات طويلة جدا ما جانا يعني تجديد للحاجات دي، وكان في العادة سنويا بيتم تجديد المواد المستخدمة في عمليات التطعيم والمواد المستخدمة في الجراحة والمواد المستخدمة في العيادة، بالإضافة لأنه العمليات بتاعت الإرشاد البيطري، العمليات بتاعت الإنتاج الحيواني، العمليات بتاعت العمليات بتاعت تحسين النسل، الأشياء دي كلها الآن وقفت ما شغالة، وبالتالي لنا حوجة كبيرة جدا في تجديد الكلام ده بالتعاون مع المنظمات العاملة في مجال صحة الحيوان. ودي مناشدة، أنا بقدم مناشدة للحيوانات العاملة أو المنظمات العاملة في مجال صحة الحيوان، في أنهم في هذا العام بالذات يقوموا بعمليات تطعيم إضافية في الفترة القادمة دي، وبالذات بعد يعني عمليات زي ما قال الجفاف، فترة الجفاف دي أنا بناشد الإخوة في المنظمات في أنه نحن في حوجة ماسة لتطعيم القطيع بتاعنا ده، لأنه قطيع متاخم لدول الجوار، وبالتالي بالضرورة يكون هذا القطيع سليم، وبالتالي بيحتاج لمجهود كبير جدا في عمليات التطعيم لكامل القطيع. يعني احنا الآن قمنا بمجهود تقريبا ما بين 50% لـ70%، لكن ما كل القطيع ده يطعم لأنه التكلفة بتاع التطعيم عالية، ومعظم المواطنين الحرب ده أفقرهم، ومعظم الملاك برضو بيعانوا من أشياء آخرة يعني صرف عالي جدا، وبالتالي يجب أن يتم أو دعم للقطاع الرعاة ده كويس حتى يتمكنوا من الإنتاج. وبالتالي نأمل أو مناشد، أنا أناشد جميع المنظمات العاملة في مجال صحة الحيوان في أنه يقوموا بعمليات أي يدعمونا باتجاه تطعيم الحيوانات وتجديد المعدات والآليات الخاصة بعمليات التطعيم.
شكرا جزيلا دكتور نصر محمد أحمد من إدارة الثروة الحيوانية بمحلية برام، والشكر عبرك موصول للأستاذة عجيبة بمدينة كادوغلي، وأيضا الشكر موصول للمواطن الذي شاركنا في هذه الحلقة من مدينة الفولة حاضرة غرب كردفان، وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة في لقاء خاص آخر، لكم مني عاطر التحايا.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر عام 2024. أكثر من 800 قتيل مدني حصيلة الغارات الجوية على عدة مناطق خلال أسبوعين. برنامج الأغذية العالمي يعلن عن فتح باب التسجيل لمواطني مدينة ود مدني لتلقي الدعم المادي المباشر من المنظمة. سفير سابق لدى الاتحاد الأفريقي يعتبر المساعي لإعادة فتح مكتب اتصال للاتحاد بالسودان نافذة هامة للحوار والتواصل. قمة خليجية أوروبية تدعو لعملية سياسية تقود إلى الحكم المدني في السودان. حزب الأمة يدعو لوقف الحرب فورا ويرهن تحقيق مطالب الشعب السوداني بوحدة قوى ثورة ديسمبر. انحصار المعارك المباشر والتركيز على القصف الجوي والمدفعي بالخرطوم. معارك عنيفة في جبل أم بغرب دارفور بين الدعم السري والقوات المشتركة وكل طرف يدعي السيطرة على المنطقة. السودانيون في مصر يناشدون الرئيس السيسي للتوجيه باستمرار المدارس السودانية لعام واحد بصورة استثنائية. ربكة كبيرة وسط المصدرين والمنتجين جراء قرار منع التصدير إلى مصر. Human Rights Watch تقول إن اللاجئين السودانيين في أثيوبيا تعرضوا للاختطاف والعمل القسري. أزمة مستحقات غذائية تواجه آلاف السودانيين في مخيم كريندانغو في أوغندا. محكمة جنايات شندي تصدر حكما بالإعدام على 7 متهمين بجريمة قتل بعد تمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص. وزير الخارجية المصري يعلن دعم بلاده لبدء عملية سياسية شاملة في السودان تهدف لإقامة نظام ديمقراطي يضم جميع الأطراف دون إقصاء. وزارة التربية الشمالية تبدأ امتحانات نهاية العام وتنشر جدول الامتحانات التجريبي للصف السادس الابتدائي. نقابة الصحفيين السودانيين تتهم قوات الدعم السري بمصادرة منزل الصحفي أشرف عمر بمدينة نيالا وتندد بالخطوة. الاستخبارات العسكرية بمدينة الفاجر تأمر بإغلاق محلات خدمات الإنترنت الفضائي ستارلينك في عدد من أحياء المدينة. الجهاز المركزي للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر إلى نحو 215% مقارنة ب 218 في أغسطس الماضي.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.